نفسي، ولكني لا أستطيع أن أستثمره أو أتكاسل عن ذلك. فرأيت عندك فائدة مجزية، وأنام على السرير وأقبض كل شهر، فأعطيتك مالي وهذا أعطاك وهذا أعطاك، جمعت أموالا ما عدت تستطيع استثمارها كذلك، ولكنك مقاول على استثمارها، أخذتها ووضعتها عند من هو أكبر منك بفائدة أعلى، تأخذ منه وتعطينا ويبقى لك فرق يكفيك، وهذا الأعلى أعطاها إلى من هو أعلى منه وأعلى منه. بهذا لا عمل، لا توجد فرصة عمل، توجد بطالة. بطالة إذن سرقات، اغتصاب، ضياع للمجتمع كله. بماذا؟ بالربا. بالربا باع الناس أراضيهم التي كانوا يزرعون فيها، وقائع عينية يعرف أهلها وأشخاصها، باعوا أراضيهم الزراعية، باعوا بهائمهم التي كانوا يرعونها ويأكلون من ورائها لبنا ومنتجاته ويعم الخير على البلاد، باعوا كل هذا وأمسك في يده مبلغا كبيرا من المال، وضعه في بنك أو وضعه عند مستثمر أيا كان، ثم أخذ أجرة كل شهر، ما يسمى بالفائدة أو العائدة، وما أصابته إلا نايبة عظيمة. فإن الربا عاقبته وخيمة جدا. خرب المجتمع بهذا. أي مجتمع يتعامل بمنطق الربا فهذه نهايته، وتلك صفحته الواقعية لمن أراد أن يقرأ، ولكن الناس يشاهدون التلفاز فقط ولا يقرؤون واقع الحياة ولا يعتبرون بالأحداث التي تحدث لغيرهم. انظر في من اقترض بالربا، ماذا فعل وماذا جنى وماذا أثمر استثماره؟ لم يثمر شيئا. أتحدى أنك تجد واحدا قد أفلح، إن معظمهم على حسب ما رأيت وعلمت، ولكنك لو نظرت إلى الجميع لوجدتهم جميعا هلكا، تراهم جميعا مديونين. كيف عندك هذا المال كله وتستدين عليك ديون تستغرق رأس مالك الذي هو في الأصل دين؟ أين النتيجة؟ أين الثمار؟ أين الفلاح؟ أين التقدم؟ إنها صورة زائفة، إنها كالإدمان للمخدرات، أول شمة هي بداية الطريق، وبعد ذلك لا يستطيع أن يرجع. اقترض قرضا من بنك أو غيره بربا، ضاع هذا القرض بصورة أو بأخرى، أو توسع في استثماره، احتاج إلى غيره وغيره وغيره، زادت ديونه وقل ماله وقلت حيلته وضعفت قوته، وقع ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذه صورة مكررة في كثير من الناس. لماذا إخوة الإسلام؟ لأن الله تعالى قضى على نفسه بهذا وحذرنا من هذا، فقال يمحق الله الربا ويربي الصدقات. يمحق الله الربا، أين الربا؟ هل الربا وضعته في مشروع خاص به؟ وضعته في خزينة خاصة به؟ أبدا، الربا داخل رأس المال، هذا القرض مع مال الحلال كله مع بعضه، كله مع بعضه، وربا أخذته من غيري وجمعته من هنا كله مع بعضه، المال الحلال مع المال الحرام كله في تجارة واحدة خاسرة. فحينما يمحق الله الربا لا يجنبه على ناحية ويمحقه، وإنما يمحق الحلال والحرام، وحذرنا الله من هذا قبل وقوعه، فمن وقع فلا يلومن إلا نفسه. يمحق الله الربا، وكما يقال الحسنة تخص والسيئة تعم، يعم الهلاك والمحق لرأس المال وللربا الزائد عليه. يمحق الله الربا فلا يبقى عند المرابي شيئا، كلها صورة زائفة. لو قعد وحاسب نفسه لوجد نفسه خاسرا، وهذه نتيجة محسومة معلومة لو أنه رجع إلى عقله وحاسب نفسه قبل أن يغرق أكثر وأكثر. يمحق الله الربا ويربي الصدقات. يربي الصدقات أي يزيدها. عندك مال ولا تستطيع أن تستثمره، ولا تعلم أين تضعه، سؤال مكرر في كثير من الأحيان من كثير من الأشخاص، والإجابة عليه سهلة ميسورة، ولكننا ركننا إلى الدنيا. ألا تدري أين تضعه؟ ألم يقل رسولنا صلى الله عليه وسلم: أيكم أي أي واحد فيكم أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قالوا: لا أحد منا يا رسول الله. أي كلنا يحب مال نفسه على مال أولاد، مال نفسي أو ولد. قال عليه الصلاة والسلام: فإن مالك ما قدمت أنفقت لله، ومال وارثك ما أخرت تركته خلفك ومت، تركت الدنيا بما عليها والجمل بما حمل لورثتك. هذا مال الورثة لا درهم لك فيه، إنما مالك أنت والذي قدمته لله، مالك أنت هو الذي قدمته لله. ولهذا كان يحث النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة. هذه فتوى نبوية عند المشكلة كحل، لكن في الأصل أخ الإسلام لا مانع أبدا أن تستثمر مالك بما تعرف، والمعارف مختلفة ومتنوعة على قدر تنوع حاجات الناس. الناس لا يحتاجون شيئا واحدا، والناس لا يعلمون شيئا واحدا، ولكن تعلم شيئا لا أعلمه، وأعلم شيئا لا تعلمه أنت، وأنت تحتاج شيئا غير الذي أحتاجه، وأنا أحتاج غير الذي تحتاج أنت. الحاجات متنوعة، فكل ما تعرضه على الناس ستجد له طالبا يطلبه ويأخذه ويشتريه ويستثمره. فاستغل معارفك في تجارة، في عمل تفتح به بيوت الناس، تثري به المجتمع، تحرك به الأيدي الباطلة العاطلة لتعمل وتأكل من حلال. استثمر في حدود معرفتك، ولا داعي أن يكون المشروع ضخما هو الأوحد في الشرق الأوسط أو في العالم، لا داعي لهذا، إنها ليست مسابقة ولا منافسة، إنما حركة في الحياة لنعيش، حركة حتى ننتقل من هذه الدنيا. فإذا ما زاد المال عليك تصدق، قدم لنفسك عند الله، فهو خير لك من أن تذرهم، من أن تذره لورثتك. اترك لهم ما يكفيهم وخذ لنفسك ما يكفيك. أنت في الآخرة تحتاج إلى الكثير والكثير، وأنت في الآخرة لا تجد من يعطيك، ولكن في الدنيا من ترك ورثته فقراء يجدون من يعولهم ومن يعطيهم من بيت المال ومن أموال الزكوات ومن الجيران والأقارب والأصحاب وغير ذلك. لكننا في الآخرة لا نجد مالا يأتينا ولا عاطيا يعطينا. الآخرة فقر فقر، والملك يومئذ لله الواحد القهار. لذلك لا مشكلة إذن، ولا تضع نفسك في الربا، ودعك من أن فلانا قال بالتحريم وفلانا قال بالتحليل ودخلت في مشكلة متشابهة والنبي أفتاك فيها عليه الصلاة والسلام، وقال: وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. ابعد عن هذه القضية برمتها، ولا تشارك فيها لا بقول ولا بفعل، ونج نفسك واضمن لنفسك ولدينك ولعرضك البراءة والسلامة حتى تسلم بين يدي الله عز وجل يوم القيامة، يوم لا ينفعك عالم ولا جاهل، لا ينفعك والد ولا ولد، لا يغني عنك مال ولا جاه. هذا أمر مهم. لذلك قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله، واتقوا الله لعلكم تفلحون، واتقوا النار. اذكر هذا كله، واتقوا النار التي أعدت للكافرين. ويقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. كما يقال لك: إن كنت رجلا افعل كذا، فتفعله ولو كان أكبر من طاقتك. لماذا؟ لتثبت رجولتك. كذلك كن رجلا مع الله، حقق الإيمان في نفسك مع الله، وكن مؤمنا حقا كما يحب ربك ويرضى، وابتعد عن الربا ولو كان في نفسك حب له. ولو كان فراق الربا وتركه صعبا على نفسك، أظهر قوتك أمام ربك سبحانه وتعالى وقد هيجك وأثار فيك الإيمان وقال إن كنتم مؤمنين. قل نعم نحن مؤمنون يا ربنا، ولن نأخذ الربا ولن نأكله قدر استطاعتك. غير أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أمرا يحزن، قال يأتي على الناس زمان من لم يأكل فيه الربا يناله غباره، يناله غباره، كأن الربا صار عصفا في الأرض، يأكله من يأكله ويدخله من يدخله، ومن لم يدخله لا يسلم من غباره. فلذلك نسأل الله السلامة من الربا ومن غباره، ونسأل الله العفو والعافية وأن يزكي نفوسنا وأن يطهر أموالنا حتى نلقاه وهو راض عنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. أما بعد، فأوصيكم عباد الله بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته، وأحذركم ونفسي عن عصيانه تعالى ومخالفة أمره. فهو القائل سبحانه وتعالى: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فيا أيها الإخوة المسلمون الأفاضل، هذا الأمر يبدو غريبا في هذه الأيام، ويستكثر كثير من الناس أن يتدخل الدين بأحكامه في حياتهم اليومية وحركتهم النهارية والليلية، ويقولون ما للدين وللأموال وللاستثمار، هذه نقرة وتلك نقرة، الدين في المساجد، أما في واقع الحياة والعمل والصناعة وغير ذلك فهذا واقع آخر، السوق لنا والمسجد لله. هذا خطأ كبير. نبينا صلى الله عليه وسلم كان إماما للناس في المسجد، يصلي بهم ويعلمهم ويلقنهم القرآن والسنة، ثم يخرج معهم إلى السوق ويقول: يا معشر الناس، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. وتبعه على ذلك الخلفاء الراشدون، فكان سيدنا عمر رضي الله عنه إماما للمسلمين في المسجد، ويذهب معهم إلى السوق وينظر بيعهم كمفتش التموين الصادق الذي يراعي حرمة الله وحرمة دينه، وينادي في الناس: من لم يعرف فقهنا فلا يتاجرن في سوقنا، حتى لا يبيع بيعا حراما، حتى لا يبيع بصورة محرمة، وذلك صوره كثيرة ليس المجال ذكرها الآن. فينادي على الناس هكذا: من لم يفقه بيعنا فلا يبيعن في سوقنا، لئلا يقع تحت طائلة العقاب. وعمر معروف رضي الله عنه وأرضاه بالحزم في دين الله مع الحق، إنه الفاروق فرق الله به بين الحق والباطل. وهكذا، فالسوق لله، والشارع لله، والبيت لله، والمصنع والمتجر والمسجد لله، والبيت لله، والمصنع والمتجر والمسجد، كل الدنيا لله تبارك وتعالى، هو خالقها وهو محييها وهو مميتها وهو باعثها يوم القيامة، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. من الذي يبدل الأرض غير الأرض والسماوات غير السماوات ويبرز الناس من قبورهم إلى أرض المحشر؟ هو الله الواحد لا شريك له. وينادي يومها تأكيدا لهذا المعنى: لمن الملك اليوم؟ فلا مجيب إلا نفسه سبحانه، فيقول: لله الواحد. من الملك اليوم؟ فلا مجيب إلا نفسه سبحانه، فيقول: لله الواحد القهار. لذلك إخوة الإسلام، ينبغي أن ننظر إلى الحياة هذه النظرة الشاملة، حتى لا نقطع بعض أجزاء الحياة ونعمل فيه بجهل فنحاسب شديدا بين يدي الله تبارك وتعالى. وقد ظن هذا الكافرون والجاهليون في كل موقف، ونادى بعض الكافرين في الأمم السابقة على رسولهم قائلين: أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ إنك لأنت الحليم الرشيد، كنت بالأمس حليما رشيدا، ما الذي جرى لك؟ اليوم تقول كلاما جديدا غريبا، هذا حرام وهذا حلال، كنت ساكتا بالأمس، اليوم جاءته نبوة، جاءته رسالة لابد أن يؤديها إلى قومه ويبلغها لهم. فصار يقول لهم: الأصنام حرام، الربا حرام، الزنا حرام، الخمر حرام، وكذا وكذا حلال، بقية الأشياء حلال، فكونوا في دائرة الحلال، تلك حدود الله فلا تعتدوها، لا تتعدوا دائرة الحلال. أما هذه الأشياء كلها الباقية فهي محرمة، تلك حدود الله فلا تقربوها، ممنوع الاقتراب لأنها فواحش، ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. تعجبوا: أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل، يعني أتنهانا كذلك أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ هي أموالنا، نفعل فيها ما نشاء نحن، لا بتسليط من غيرنا، إنما نحن الذين نفعل بها هكذا أو هكذا. لا، إنهم أخطأوا في التصور، فأخطأوا في الفهم، فأخطأوا في العمل، ظنوا أن الأموال أموالهم. أأنتم الذين خلقتموها؟ أبدا، إنما المال مال الله، يقول الله تعالى: وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. لو كان مالك لأخذته معك في قبرك. ولهذا ظن الفراعنة الجاهليون أن الواحد أحق بماله، فكان يوضع معه ذهبه وأحجاره الكريمة وما يخصه من سيف وكذا، هذه الكنوز العظيمة يضعونها معه في مقبرته، تلك الكنوز التي يستخرجها الناس اليوم ويأخذونها بحق أو بباطل من قبور الفراعنة. أخذوا معهم أموالهم في القبر، وضعت معهم، لم يأخذوها إنما وضعت معهم. هل أخذوها؟ أبدا، أخذها المصريون اليوم، ولم يستطع الميت وهو في قبره ولو كان محنتا وباقيا بجثته، لم يستطع أن يمنع من يأخذ هذه الأشياء الثمينة. وما يصاب به من أقدم على هذه المقبرة وفتحها، قد يصاب في عينه أو في يده أو في جسمه بإصابة معينة، وشاع عند أهل الجهل أنه أصابته لعنة الفراعنة. كلا، اللعنة لله على الفراعنة، وليست للفراعنة لعنة على أحد، إنما الذي أصابه هذا من جني مسحور مكلف بحراسة هذا الكنز. والسحر معروف في الفراعنة، معروف عندهم جدا، كانوا يحرزون هذه الكنوز بحارس من الجن، يتوارثها الجن لابن بعد الأب، وهكذا جيلا بعد جيل إلى يومنا هذا، والحارس موجود. ولذلك لا يفتح أحد المقبرة إلا بساحر يصرف هذا الجني الحارس ليأخذ الكنز الموجود إن استطاع أخذه، فلا يستطيع أحد أن يأخذ ماله معه، ولو وضعت كنوزه معه في قبره فلن ينتفع بها. ها هو ذا سلبت منه كنوزه أكثر من واحد، ولم يستطع أحد منهم أن يدافع عن نفسه أو يمنع ويحرس كنزه. وما يحدث من إصابة إنما هي للجن وليست من هذا الفرعوني. فإن الإنسان في قبره لا يملك لغيره شيئا، لا نفع ولا ضر، فليست أموالنا، بالتالي نتركها خلفنا في الدنيا ونذهب بدونها إلى الآخرة، إلا من أقرض الله تعالى بماله. كما قالوا أيضا: أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء، هو منطق الحرية الذي تنادي به الإنسانية اليوم، ولم يدركوا أنه كان سببا في خراب العالم. فلينظروا إلى المجتمعات التي اتخذت الحرية دينا وقانونا، أبيح لهم كل شيء، يفعل كل ما يريد ويشاء دون أن يطغى على حرية غيره، شيء طيب، الأسرة وضاعت، وبالتالي ينقرض المجتمع شيئا فشيئا. ومن ينظر بهذه العين المتفحصة المتدبرة في مجتمع كقطاع من القطاعات يرى هذا الواقع فعلا. كم من مؤتمر ونفقات واجتماعات لمكافحة أو لضبط وتقنين شرب الدخان في أمريكا أو لشرب المخدرات وفي غيرها من البلاد كذلك لتنظيم الجريمة حتى لا تزيد ولا تستشري بما يفسد المجتمع. لن يستطيعوا، لأنهم يحاولون أن يحوطوا حول السرطان وهذا أمر غير ممكن. إنما الإسلام يعالج الغدة المتهيجة والخلية الفاسدة يقتطعها، ولذلك أمر برجم الزاني المحصن. هذه الخلية فاسدة ستفسد ما حولها، هذه تؤخذ من المجتمع تنتفي من الدنيا لأنها ستضر بالجميع. وهكذا الإسلام يعالج المشكلة من جذرها، أما هؤلاء فقد ضلوا الطريق فيحاولون أن يعالجوا المشكلة من أطرافها وهم لا يستطيعون. أخوات الإسلام، هذا هو الإسلام بنصاعته، حين يحرم علينا الربا يحرمه لأنه يضر بالإنسان الفرد وبأسرته وبمجتمعه وبالدنيا جميعا. أخيرا، يا من ضاقت بك السبل وأغلقت دونك الأبواب واشتبهت عليك الأمور وكثرت عليك الأموال فلا ترى مصدرا تستثمر أموالك فيها، أما سمعت أما قرأت ذلك الإعلان العظيم عن الشركة العظيمة التي لا تعطي 10% بل تعطي 10 مئات، تعطي على 100 ألفا، لا تعطي 10% إنما تعطي 1000%، أو يزيد على ذلك. يقول الله تبارك وتعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. من ذا الذي، مين، من يأتي، من يسابق، من يقدم، من يأتي بماله، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ وهل الله في حاجة إلى قرض؟ لا، هو فتح مجالا سبحانه وتعالى ليستثمر لك مالك، يعلم أنك تحب الزيادة، ويعلم أنك من بني آدم الذين لو كان لأحدهم واد من ذهب لتمنى ثانيا، ولو كان اثنان لتمنى ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ولكن الله تعالى أراد أن يزيدك من شيء أكرم وأعظم. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا دون من ولا أذى؟ لا تقل بنيت، فعلت، أطعمت، كسيت، أحسنت، لا تقل هذا، بينك وبين الله المعاملة من طرفين اثنين، أنت ثم الله سبحانه وتعالى في عليائه يقبض منك. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له؟ كم؟ لا يعطيه فائدة، إنما مضاعفات كثيرة، فيضاعفه له. والله لو كان ضعفين فقط لكفى، لو أعطانا 100% لكانت فائدة عالية جدا، ولكن قال أضعافا كثيرة، لأن الإنسان في الأرض وصل إلى أكل الأضعاف الكثيرة، لا تأكل الربا أضعافا مضاعفة، اتركها وسنعطيك مقابلها عندنا في الدار الباقية في الحياة الحقيقية العزيزة الكريمة، فيضاعفه له أضعافا كثيرة، والله يقبض ويبسط، يعني يستطيع سبحانه وتعالى أن يقبض عنك رزقك وأن يقبض عنك المال الذي تستعمله في حرام وتأكل به أموال الناس بالباطل أو تطعمه لغيرك بالباطل. الله هو القابض، يقبض الأرواح ويقبض كل شيء ويأخذه سبحانه وتعالى، وهو الباسط، يستطيع أن يبسط عليك الرزق أضعافا وأضعافا كما يشاء هو لا كما تشاء أنت، بأحسن مما تشاء وبأكثر مما تطمع، والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم؟ من؟ هل تقدم أحد؟ تقدم كثيرون قبلنا، تقدم أبو الدحداح فسمع آية تدعو إلى الجنة بالنفقة، من يدفع نفقة مما يحب الله تعالى يعطيه جزاءها الجنة، فخرج وقال: يا رسول الله، هذا البستان فيه 600 نخلة، يا رسول الله خذ هذا البستان لله فقسمه حيث شئت. تصدقت به لله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: نعم ما فعلت يا أبا الدحداح، ولكن اجعله في قرابتك، قسمه على أهل بيت، على قرابتك الأقربين فهم أولى به. فقال: نعم أفعل يا رسول الله. ثم نادى على زوجته وهي في البستان مع أولاده يمرحون تحت النخيل ويأكلون الثمار: يا أم الدحادحة اخرجي من هذا البستان فإني وهبته لله. فقالت: بارك الله لك يا أبا الدحداح. المرأة شجعت زوجها على الصدقة حتى تشاركه في الثواب، لها بستان عند الله وله بستان عند الله. هذا أبو بكر رضي الله تعالى عنه كان يشتري العبيد ويسيبهم في سبيل الله. اشترى سيدنا بلال ابن رباح رضي الله عنه لينقذه من تعذيب الكافرين وأذى المشركين، وأعتقه حرا في سبيل الله ولم يقبل منه شيئا. استعجب الناس قالوا: كيف؟ لابد أن لبلال جميلا ومعروفا على أبي بكر. أراد أبو بكر أن يرده له في صورة هذا العمل، فبرأه الله تعالى وقال: الذي يؤتي ما له يتزكى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولا سوف يرضى. لم يكن هذا في النبي صلى الله عليه وسلم وحده ولا في الصحابة، بل كان في من بعدهم. كذلك سعيد بن المسيب رضي الله عنه سمي أبوه المسيب وليس اسمه الحقيقي، إنما هذا لقب غلب عليه. لماذا؟ لأنه كان يسيب العبيد في سبيل الله، يشتريهم بماله ويتركهم هكذا أحرارا لله. ما شاء الله ما شاء الله، تجارة مع الله رابحة، تجارة مع الله رابحة. الجهاد في سبيل الله بالمال، الله تعالى قال: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، بأن لهم الجنة. يقول عمر رضي الله تعالى عنه: أم أنفس هو خالقها؟ عجبا لربي، أنفس هو خالقها وأموال هو رازقها، يأخذها ويعطينا الجنة. نعمة الصفقة، نعمة الصفقة، نعمة الصفقة، لأن الثمن من عند الله والسلعة من عند الله. أعطانا الله الثمن وقال: اشتروا مني. أتشتري من الله؟ سوق رابحة ثم قروض رائجة، ماذا تريد بعد ذلك؟ ماذا تريد؟ وقد أعلن رسولنا صلى الله عليه وسلم أن ربنا سبحانه وتعالى بكرمه وجوده يتقبل الصدقة من عبده فيأخذها ويربيها له، كما يربي أحدكم فلوة، الفرس الصغير يظهر عليه الكبر بسرعة، كما يربي أحدكم فلوه يعني مهره، حتى تكون اللقمة كجبل أحد. كل ذلك لي يا رب، من أين ومتى؟ هذه لقمة كنت أطعمتها لجائع، هذا كساء كنت أعطيته لعار، هذه شربة ماء تقدمت بها. يا عائشة اتق النار ولو بشق تمرة، شق تمرة نعم، ولو بشق تمرة. مسجد يبنى أو يجدد أو يرمم أو يحتاج إلى شيء وضعت هذا الشيء فيه، مسكين بجوارك تكفلت له بنفقة شهرية، يتيم كفلته، أبواب كثيرة للتعامل مع الله تبارك وتعالى، محال كثيرة وشبابيك ونوافذ عديدة، ومع ذلك الناس لا يعرفونها. يقول: والله يا شيخ ما أعرف ولا مسكين. وعليه إطعام 10 من المساكين جزاء يمين حنث فيها، فيقول: والله ما أعرف مساكين. ما تعرف 10 في هذا المجتمع الكبير في 60 مليونا؟ لا تعرف 10 من المساكين؟ سبحانك ربي، 10، فما بالك لو وجب عليك إطعام 60 مسكينا؟ ماذا ستصنع يا مسكين؟ وأين ستذهب بمالك وطعامك؟ وكيف تكفر عن يمينك؟ أقول أدفع مالا وأستريح وأريح نفسي؟ لا، الأمر ليس على الراحة، إنما يريد الله أن يعاقبك على استهتارك بيمينه أو بالعهد والميثاق الغليظ بينك وبين امرأتك، حين قلت: أنت حرام علي كظهر أمي وأختي. حرمت حلالا أحله الله وأنت تحرمه من دون الله. المقام مقام عقوبة، فلا تبحث لنفسك عن رخص وعن تسهيلات وتشهيلات، إنما عاقب نفسك مع الله، الله يعاقبها فأنت نفذ عقوبة الله فيها، هذه أمانة فلا تترخص لها. ولا تخرجها من سجنها ولا تعافها من عقوبتها، تدفع مالا ولا تطعم. لماذا؟ لماذا لا تكلف نفسك أن تطبخ بنفسك، أن تعد الطعام جاهزا؟ يقول أعطي طعاما يابسا ناشف للفقير، وتكلفه غازا أو جازا، وتكلفه أدما وزيتا، وتكلفه ملحا، وتكلفه كذا وكذا. لماذا؟ لماذا؟ أطبخ أنت، أعد طعامك. ما كان يعجز الله شيئا، ما كان يعجز الله شيء أن يقول فكفارته إعطاء كذا من المال، أو إطعام 10 مساكين، أو كسوتهم، أو ما يقابل ذلك نقدا أو قيمته. ما كان يعجز الله شيء أن يقول هذا ويرخص لنا، ولكن الله ذكر الإطعام وفقط. عتق رقبة، ثم أنت مخير بين عتق الرقبة إن ولدت أو إطعام أو كسوة، مخير بين هذه الثلاثة في كفارة اليمين. وإلا إن لم تستطع هذه الثلاثة فعلا، لا تطيق ولا تستطيع، فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. يترخص بعض الناس ويصوم من أول الأمر، خطأ. وما كفرت عن يمينك، وأعد الكفارة من جديد، ولا تتهاون مع نفسك فما تهاون الله معها، لأن يمين الله عظيمة. والذي قال لامرأته أنت محرمة علي كظهر أمي وأختي، وجب عليه على الترتيب أن يعتق رقبة، عبدا يعتقه في سبيل الله من قبل أن يمس زوجته مجرد مساس أو مسيس. فمن لم يجد فإطعام 60 مسكينا. 60، هذا مجتمع كامل، من أين آتي به؟ لا، هو كثير. 60 مليونا، لو أخذت من كل مليون مسكينا ستجد 60 مسكينا، وأضعافا وأضعافا. وليس المسكين هو الذي يأكل التراب، إنما المسكين هو الذي عنده دخل ولكن لا يكفيه. الله تساهل معك بعض الشيء، خفف عنك، ما قال لك 60 فقيرا، ولكن اختيار المسكين هو الذي عنده ما لا يكفيه. فمن لم يجد فصيام 2 شهرين متتابعين، كل ذلك قبل أن يمس زوجته، قبل أن يمس زوجته. أرأيت؟ هذا هو الدين يضبط حياتنا وينظم أمرنا في مجال المعاملات المادية التي نظن أنها حرية شخصية، وأن لنا أن نفعل في أموالنا ما نشاء. يقول الله اتقوا الله واتقوا الله واتقوا النار، وهكذا يخوفنا الله ويذكرنا بالعقائد التي اعتقدناها. اعتقدت أن الله يخشى، إذن لابد أن تخافه. اعتقدت أن القرآن تنزيل من عند الله، فلا بد أن تعمل به وبأحكامه في تحريم الربا وغيره من الفواحش. اعتقدت أن الرسول حق، فلا بد أن تتبعه. اعتقدت أن يوم الآخرة حق، فلا بد أن تستعد له بالعمل الصالح وتقديم مالك لله. نسأل الله تبارك وتعالى أن يزكي نفوسنا، وأن يطهر قلوبنا، وأن يصلح أموالنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، فأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم بارك لنا فيما رزقتنا، اللهم كان في أرزاقنا من حلال فبارك لنا فيه، وما كان في أرزاقنا من حرام فاصرفه عنا واصرفنا عنه بغير ضر يلحقنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا الحلال وتبارك لنا فيه، وأن تدلنا على مظانه وأبوابه ومواقعه ومنازله، حتى لا نأكل إلا ما يرضيك عنا وما يقربنا منك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك أن تصلح لنا حياتنا كلها، اللهم إنا نسألك أن تصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن تصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وآخرتنا التي إليها معادنا. اللهم اجعل الحياة زيارة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات ورافع الدرجات. اجعل يا ربنا خير أعمالنا خواتمها، خير أعمارنا أواخرها، وأوسع أرزاقنا عند كبر سننا، وخير أيامنا يوم نلقاك يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وأقم الصلاة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.